بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، قال حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء وهو صدوق تكلم فيه في حديثه عن الأعمش، قال حدثنا بريد بن عبد الله عن بردة، والصواب عن أبي بردة، عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. والحديث حسن، وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وفيه إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بعلامة من علامات الساعة وهي حصول القتل، ومنها قتل الرجل جاره وأخاه وأباه، أي يكثر القتل حتى يقتل الجار جاره ويقتل الأخ أخاه ويقتل الابن أباه. وجاء معنى ذلك في الصحيحين حديث أنس حين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعض علامات الساعة، قال ويكثر الهرج، قال وما الهرج؟ قال القتل. القتل من علامات الساعة ظهور القتل وانتشاره، ومنه هذا القتل، وهو قتل الرجل جاره وأخاه وأباه. والشاهد منه هو قوله حتى يقتل الرجل جاره، وهذا يدل على أن هذا الجار سيء، هذا من جار أو يصدر من كان سيء الجوار، فإن رجوده جاره حتى يتعدى إلى نفسه فيقتله، وهذا من أعظم الأذى، من أعظم الأذى الذي يرتكبه الجار مع جاره. قال باب لا يؤذي جاره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش وهو سليمان ابن مهران، كان شعبة إذا ذكره قال المصحف المصحف، كان يلقبه بالمصحف. قيل لصدقه وقيل لشدة حفظه، كان حفظه قويا للقرآن فكان يلقب بالمصحف. وكان رحمه الله مهيبا مع كونه أعمش، يعني في عينه عمش تدمع يخرج منها دمع، ومع ذلك كان السلاطين والأمراء يستحقرون أنفسهم عنده، كانوا يستحقرون أنفسهم عنده، كما قال عيسى بن يونس لما رأى الأغنياء والسلاطين أحقر منهم عند الأعمش مع فقره وحاجته، مع فقره وحاجته. مع ذلك كان السلاطين والأغنياء يكونون مال في غاية من الحقارة عنده، وذلك بسبب رفعة العلم، بسبب العلم الذي رفعه الله سبحانه وتعالى به. وكان يقول لو كنت بقالا لقدرني الناس، لو كنت بقال يبيع في بقالة لربما قدره الناس وما أتوا إليه، ولكن بسبب العلم التف أهل الحديث حوله، وكان له شأن، وكان أيضا ذا عبادة وزهد. ذكر عنه أنه لم تفته تكبيرة الإحرام 70 سنة. ما فتته تكبيرة الإحرام 70 سنة، وهذا يدل على أنه كان شديد الحرص على حضور الصلاة والمحافظة عليها. وكان أيضا كذلك مما ذكر في ترجمته أنه كان يحب المزاح، كان يحب المزاح. فذكر عنه أنه أراد أن يمر نهرا، وعلى شاطئ أو طرف النهر عسكري، فحمله على ظهره، حمل الأعمش على ظهره حتى يمر به النهر. فلما توسط النهر قال الأعمش: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا منقلبون. فرمى به هذا العسكري في النهر وقال: قل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. فرمى به في النهر، وكان له من ذلك شيئا كثيرا. قال: حدثنا أبو يحيى مولى جعدة ابن هبيرة قال: سمعت أبا هريرة يقول: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار، والمراد بالأثوار القطعة من الأقط، يعني اللبن المجفف، يعني تتصدق بالشيء اليسير. قال: ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. والحديث صحيح، صحه الشيخ الألباني رحمه الله. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له أن امرأة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق، يعني أنها عندها طاعات عظيمة: قيام ليل وصيام نهار وتصدق بالأموال إلى غير ذلك من الطاعات الكثيرة، لكن عندها سيئة، وهي أنها تؤذي جيرانها بلسانها، ما يسلم جيرانها من لسانها، إما بسب أو شتم أو غيبة أو غير ذلك مما يتأذى منه الجيران، تؤذي جيرانها بلسانها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا خير فيها، هي من أهل النار، هي من أهل النار بسبب أذيتها لجيرانها. فهذه الأعمال كلها التي كانت تفعلها لم تنفعها بسبب أنها لم تعمل بما أمر الله سبحانه وتعالى به ورسوله عليه الصلاة والسلام من ترك الأذية للمسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا هو المسلم الذي لا يؤذي أحدا من المسلمين، لا بلسانه ولا بيده. فهذه كانت تؤذي جيرانها بلسانها، فقال عليه الصلاة والسلام: لا خير فيها. ثم ذكروا له امرأة أخرى أنها تصلي المكتوبة، يعني تأتي بفرائض، ما تقوم الليل ولا كذلك تأتي بالنوافل، وتصدق بأتوار، يعني بالقطع من اللبن المجفف أي بشيء يسير، ولا تؤذي أحدا، ما تؤذي جيراننا ولا تؤذي أحدا من المسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام: هي من أهل الجنة. فكانت هذه المرأة مع قلة أعمالها لكنها بسبب عدم أذيتها لجيرانها كانت من أهل الجنة، وتلك مع كثرة أعمالها وطاعاتها لكن لما كانت تؤذي جيرانها قال عليه الصلاة والسلام: هي من أهل النار. وهذا يدل على عظم أذية الجار، على عظم أذية الجار، وأن أذية الجار كبيرة من كبائر الذنوب ينبغي للمسلم أن يحذر منها، فهي سبب لدخول النار، سبب لدخول النار. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثني عمارة ابن غراب أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت: إن زوج إحدانا يريدها فتمنعه نفسها إلا أن تكون غضبا أو لم تكن نشيطة، فهل علينا في ذلك من حرج؟ قالت: نعم، إن من حقه عليك أن لو أرادك وأنت على قتب لم تمنعي. والقتب هو كالإكاف للجمل، وهو الله بمعنى ما يوضع على ظهره. قالت: والمراد بذلك أنها ينبغي ألا تمنع نفسها من زوجها، فإذا أرادها زوجها على أي حالة كانت فإنها ينبغي أن تستجيب. قالت: قلت لها: إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد أو لحاف واحد، فكيف تصنع؟ قالت: لتشد عليها إزارها ثم تنام معه فله ما فوق ذلك، مع أني سوف أخبرك بما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. إنه كان ليلتي منه فطحنت شيئا من شعير فجعلت له قرصا فدخل فرد الباب ودخل إلى المسجد، وكان إذا أراد أن ينام أغلق الباب وأوكأ القربة وأكفأ القدح وأطفأ المصباح، فانتظرته أن ينصرف فأطعمه القرص فلم ينصرف حتى غلبني النوم، وأوجعه البرد فأتاني فأقامني ثم قال: أدفئيني أدفئيني. فقلت له: إني حائض. فقال: وإن اكشفي عن فخذيك. فكشفت له عن فخذي فوضع خده ورأسي على فخذي حتى دفئ، فأقبلت شاة لجارنا داجنة فدخلت، ثم عمدت إلى القرص فأخذته، ثم أدبرت ثم عمدت يعني الشاة إلى القرص فأخذته ثم أدبرت به. قالت: وقلت عنه أو قلقت عنه، واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فبادرتها إلى الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما أدركت من قرصك ولا تؤذي جارك في شاته. وهذا الحديث ضعيف، سنده ضعيف، فعمارة ابن غران مجهول وعمته كذلك. قال شيخ الألباني رحمه الله: ما عرفتها. وهكذا عبد الرحمن بن زياد وهو ابن أنعم الأفريقي وهو ضعيف فلا يصح في هذا السند، وإن كان بعض ألفاظه صحيحة معناها يشهد لها أحاديث أخرى صحيحة، فمثل قوله: إن زوج إحدانا يريدها فتمنعه نفسها إما أن تكون غضبا أو لم تكون نشيطا، فقالت هل علي من ذلك حرج؟ قالت نعم. يعني أنه ينبغي للمرأة أن تجيب زوجها إذا دعاها على أي حالة كانت، كما جاء في السنة من حديث طلق بن علي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعا رجل امرأته فامتاته وإن كانت على التنور، يعني إن كانت تخبز ودعاها زوجها فعليها أن تجيب، فعليها أن تجيب، فإن لم تفعل فهي موعودة بما أوعد عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيحين من أبي هريرة أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، في رواية إلا كان الذي في السماء ساقطا عليها حتى يرضى عنها. فإذا امتنعت المرأة من غير عذر إلى إجابة زوجها وبات وهو غضبان عليها فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح بسبب عدم استجابتها لزوجها، فالواجب أنها تجيبه، أنها تجيبه إذا أراد حاجته. وإذا كانت المرأة مريضة ونحو ذلك ينبغي للزوج أن يراعي، ينبغي أن يراعي ضرفها وحاجتها. وهكذا أيضا إذا كانت حائض وأرادها زوجها فليس لها أن تمتنع بما دون الفرج. وقد جاء في الصحيحين حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اسمعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إذا أراد الرجل أن يباشر زوجته فله أن يصنع معها كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع، فإنه لا يقربها ولا يجامعها. وهو المراد بقول الله جل وعلا ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني لا تجامعوهن. والأفضل أن تتزر، والأفضل أن تتزر، كما جاء أيضا عن عائشة وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يباشر امرأته وهي حائض أمرها أن تتزر ثم يباشرها وهي حائض. والإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في هذا الباب لقوله خذي ما أدركت من قرصك ولا تؤذي جارك في شابه، يعني أراد أن يستدل بهذا الحديث على عدم أذية الجار ولو كان فيما يملك كبهائم يملكها، فلا تؤذي بإذاء هذه البهائم. شاء مثلا دخلت بيتك فلعبت البيت أو أكلت شيء من الطعام، فإنك لا تؤذي جارك بضرب هذه الشاة أو بالاعتداء عليها، لا، بل من إحسان، من الإحسان إلى الجار أنك لا تؤذي هذه الشاة، فهي حيوان بهيمة لا تعقل، فإنك تتركها ولا تؤذيها، لأن أذيتك لها أذية للجار وسبب لحصول الشحناء والبغضاء بينك وبين جارك. وهكذا أيضا ما يحصل كذلك من الأولاد، ربما يحصل من الأولاد أن يؤذوا أولادك إما بسب وإما بضرب أو نحو ذلك، ينبغي أن يكون الآباء عندهم شيء من التعقل، عندهم شيء ماذا من التعقل وحسن التصرف. فكثير من المشاكل ربما التي تحدث بين الجيران بسبب الأولاد، يأتي هذا الولد فيضرب ذاك الولد فيقوم الأب ويضرب هذا الولد، ثم يأتي والد هذا الولد وتشاجر مع جاره فتحصل المعركة والشحناء والبغضاء والعداوة بسبب هؤلاء الأولاد. وربما يتصالح الأولاد ويبقى الآباء في قطاع، في قطاع وهجر بسبب هؤلاء الأولاد، وهذا غلط وعدم حسن التصرف، بل ينبغي أن يحسن التصرف. إذا أخطأ الولد يكلم أباه وفعل كذا وكذا حتى يؤدبه ويعلمه ولا يحصل بينهم العداوة والبغضاء التي تكون سبب في المقاطعة وحصول الأذية بينهم. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم.